البحث من الليلة الثلاثاء والأربعاء والخميس في القضاء، لكن هذه الليلة بالخصوص نكمل الصوم، وليلة السبت والأحد والاثنين الصوم يكون، هذا بشكل عام من الأسبوع القادم، بحيث أن هذه الليلة ما الأسبوع السابق ليلة السبت لم نبدأ، فالصوم يطلبنا ليلة أخرى، لكن من الأسبوع القادم يكون الصوم ليلة السبت والأحد والاثنين. ويعني بالأسبوع ست ليالي نباحث، ثلاثة من باب التقسيم يكون بالسوية وعادلانة، سشب أول هفتة بحث كتاب صوم، سشب آخر هفتة سشنبة وچهارشنبة وپنجشنبة، يعني شب سشنبة شب چهارشنبة و شب پنجشنبة مسائل باب قضا. ولی چون این هفته شب یک شب شنبه بحث صوم رو نداشتیم، یه شب طلب دارن آقایون صومی ها. از امشب ما طلب آقایون پس میدیم و انشاءالله هفته آینده از شب سه شنبه مثل امشبی بحث قضا شروع میشه. بله، بقی فی کتاب فی دیباجه من کتاب صوم کنا نبحث في مقدمة كتاب الصوم بحسب متن العروة. قال السيد في العروة، وهو أي الصوم الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وتقدم البحث عن كيفية قربيته وعبادية التروك. ثم قلنا قال السيد الماتن، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب، والواجب منه ثمانية، المكروه في العبادات لابد أن يكون بهذا المعنى، والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج لمن لم يتمكن من الهدي، صوم النذر والعهد واليمين عناوين سنوية، صوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد، صوم الثالث من أيام الاعتكاف يصبح واجبا لمن اعتكف يومين أن يصوم الثالث ويتم الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه. خب هذه أقسامه التي قد يقع الحديث عن بعضها فيما يأتي. ووجوبه في شهر رمضان، هذا المطلب الثاني الذي قلنا لا بأس بالتعرض ولو إجمالا إليه بمقدار يناسب المقام. وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، أي وجوب هذا القسم من الأقسام، وهو وجوب الصوم في شهر رمضان من ضروريات الدين، لأنه ثابت بالكتاب الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزلنا فيه القرآن إلى آخره. ومنكره مرتد يجب قتله. هذا المطلب الثاني، أن منكر صوم شهر رمضان أو الذي يفطر في شهر رمضان مستحلا للإفطار، هذا يكون حينئذ منكرا للضروري فيحكم بأنه مرتد كافر فيجب قتله. قلنا أن هذه مسألة كلية، وهو أن المنكر للضروري عند المشهور اعتبر كافرا ومرتدا يحكم عليه بأحكام الكفر والارتداد. وهذه المقالة المشهورة، هذه الفتوى المشهورة والتي يكررها السيد الماتن في أكثر من كتاب، في أول كتاب الحج أيضا يذكر نفس الشيء، أن وجوب الحج من الضروريات فمن أنكره كان كافرا. في الزكاة أيضا يذكره، في لعله الصلاة أيضا يذكره. هذا بحث لعل محله الأصلي بحث النجاسة الكافر من كتاب الطهارة، فإنه هناك حينما يبحث عن نجاسة الكفار يبحث عن من هو الكافر تحديد الموضوع، وهناك يقال أن الكافر الأصلي الذي على القاعدة كافر وليس بمسلم من ينكر الرسالة، ينكر الشهادتين مثلا أو إحداهما فيكون كافرا، ومن يسلم بالرسالة على إجمالها فيكون حينئذ هذا مسلماً. ومنكر الضروري تارة يكون عالما بضروريته بأن هذا حكم ضروري من أحكام الإسلام، فلا محالة يستلزم إنكاره للضروري إلى إنكاره للرسالة، لأنه إذا كان يعلم هذا من الرسالة وهذا ضروري من ما هو مسلم ثبوته في الشريعة الإسلامية وأن النبي قد جاء بها، مع ذلك ينكره، معناه ليس له إيمان بالرسالة. عدم الإيمان بجزء الرسالة عدم إيمانا بالرسالة حينئذ، فإن المراد بالإيمان بالرسالة الإيمان بالرسالة بتمامها. فأما إذا كذب النبي والعياذ بالله في شيء، معناه لم يكن مؤمنا بنبوة النبي وبرسالته. إذن فيكون حينئذ مع العلم بالضرورة وأنه من الدين، لا إشكال أن هذا يكون إنكاره للضروري مستلزما لإنكار الرسالة. بل تلقينا قلنا نقلا عن السيد الشهيد، وأنه حتى إذا كان يحتمل أن هذا من الدين ومن الرسالة ومع ذلك ينكره بلا دليلين إنكارا قاطعا، هذا أيضا يستلزم منه إنكار الرسالة، لأنه لا بد للمسلم أن يؤمن إجمالا إيمانا إجماليا بأن كل ما يحتمل أن يكون من الدين أن يكون يؤمن بأنه يكون من الدين. وهذا الإيمان الإجمالي مع احتمال أن يكون هذا من الدين لا يجتمع مع الإنكار القطعي لهذا، فإن اجتماع النقيضين كما لا يمكن القطع بهما لا يمكن احتمالهما كما قرأته في الكفاية. فهذا الذي ينكر قطعا مع أنه يحتمل أنه من الدين، معناه ليس له إيمان بأن هذا إجمالا يكون من الدين، ليس له إيمان إجمالي بكل ما من الدين الذي يحتمل انطباقه على هذا. فإذا كان ينكر أن يكون ينكرها أن يكون هذا من الدين، لا محالة ليس له ذاك الإيمان، أو لا يكون له هذا الاحتمال بأن يقطع أن هذا ليس من الدين. أما إذا كان يحتمل أن يكون من الدين فإنكاره مستلزم لا محالة عدم الإيمان الإجمالي بالرسالة على إجمالها. وهذا واضح، فلا يشترط حتى العلم بكونه ضروريا ومن الدين، يكفي احتمال أن احتماله احتمالا فعليا أن يكون من الدين، فإنه حينئذ لا يجوز له أن ينكره إنكارا قاطعا بلا دليل. نعم، لو فحص ووجد دليلا من الشريعة على أن هذا ليس له، ذاك بحث آخر، حينئذ يقطع بأنه عدمه من الدين، ولو قطعا بالحكم الظاهري وذاك خارج عن البحث. وعلى كل حال، فبهذا المقدار إنكار الضروري بل حتى غير الضروري، إنكاره إذا استلزم إنكار الرسالة لا إشكال في أنه يخرج عن الإسلام على القاعدة ويصبح كافرا على القاعدة. لكن الموجود في فتوى المشهور، ومنه هذه الفتوى هنا من قبل الماتين، الظاهر أن فتواهم أوسع من هذا، بمعنى يعني أوسع من هذه الناحية وإن كان أضيق من ناحية أخرى، بمعنى أن إنكار الضروري ما يكون ضروريا وواضحا ومسلما أنه من أحكام الإسلام، خصوصا ما جاء في الكتاب الكريم، إنكاره يكون موجبا للكفر مطلقا، حيث لم يقيدونه بما إذا استلزم إنكار الرسالة. قالوا إنكار الضروري أو منكر الضروري مرتد يجب قتله، وهذا مطلق، سواء كان إنكاره مستلزما لإنكار الدين كما لو كان يعلم ضروريته أو يحتمل أن هذا من الدين، أو لم يكن كذلك كما لو كان يتصور أن هذا ليس من الدين، أو يعتقد لشبهة أو نحو أنه ليس من الدين أو ليس ضروريا أصلا، فإن إنكار الضروري لم يقيده المشهور بما إذا لم يكن لشبهة. فلو كان مقصودهم من أن إنكار الضروري موجب للكفر خصوص موارد الاستلزام، كان ينبغي أن يقيدوه بما إذا لم يكن لشبهة تجعله يعتقد بأن هذا الضروري ليس من الدين. وأما حيث لم يقيدوا الفتوى وأطلقوها، إذن يفهم أن هذا الكفر كفر بملاك آخر أوسع من مقتضى القاعدة من هذه الناحية، بحيث لا بد له حينئذ من دليل. فمن حصلت له شبهة أو اجتهد أصلا وصار له بحسب اجتهاده أن هذا الضروري ليس من الدين، وأنه ليس ضروريا وليس من الدين، لكن واقعا كان ضروريا ومسلما عند الآخرين، وبهذا حينئذ يكون بمقتضى هذه الفتوى هذا الإنسان يكون مرتدا كافرا. النظير من يشك في الرسالة لشبهة، أو يشك في الله لشبهة ثم يعلن إنكاره للرسالة ولو لشبهة، أليس هذا كافر وإن كان لشبهة؟ فالشبهة لا تنفع تنفي أن يكون كافرا فيما إذا كان منكرا للرسالة، كما أن في إنكار الرسالة الشبهة ليست شرطا، عدمها عدم الشبهة ليس شرطا في كفر المنكر للرسالة على القاعدة، خب ذاك كافر على القاعدة. من لم يؤمن بالإسلام سواء كان عن شبهة لو عن عدم شبهة، عن عنادا وجحودا، أي شيء إن كان على كل حال يكون كافرا، لأن الإسلام لا يصدق إلا على من يؤمن بالإسلام وبالشهادتين، فمن لا يؤمن بالرسول أو لا يؤمن بوجود الله ليس مسلما قطعا، سواء كان معذورا عند الله أو لم يكن معذورا، كانت له شبهة أو لم تكن. فما فتوى المشهور في باب منكر الضروري أيضا من هذا القبيل، يقولون منكر الضروري كافر سواء كان لشبهة أو لم يكن لشبهة، إطلاقه إطلاق الفتوى هكذا تقتضي يقتضي أن منكر الضروري كافر مرتد سواء كان لشبهة أو لم يكن لشبهة. خب ذاك كافر على القاعدة، لا ذاك بعدي صحيح، لكن يحكم يحكم بك صحيح الارت صحيح، ذاك كافر على القاعدة، ذاك ليس مرتدا كافر. المنكر للضروري كافر حينئذ إذا كان قبل ذلك كافرا، خب هذا من الأول كافر ليس مرتدا، وإن كان مسلما سواء كان كافرا وأسلم أو مسلما فطريا بين مسلمين فحينما ينكر يصبح مرتدا. الارتداد ليس البحث في الارتداد، البحث في الكفر الذي هو أوسع من الارتداد، والارتداد طبعا فرع أن يكون مسلما قبل ذلك، صحيح هذا الكلام. إنما يقول السيد الماتن منكره مرتد يجب قتله إذا كان مسلما ثم أنكر، أما إذا لم يكن من الأول مسلما واضح كافر من أصله لا يكون حينئذ ارتداد. بحث الارتداد هي خص بمن كان مسلما قبل ذلك. ما که نگفتیم کافره میشه کشت، اشکال بی خودی میکنید، مگه ما گفتیم هر کافره میشه کشت؟ این کافر منکر ضروری کافر است، وقت اگر مسلمان بود مرتدم میشه کشتش، اگر مسلمان نبود کافره، بلاخره احکام کافر جاریه براش. بحث ما سر کفر منکر ضروری است، ارتدادش در جایی است که قبلش مسلمان شده باشه. حینئذن استدلال المشهور بمجموع من الروایات في باب الكفر، مجموعة من الروايات وردت في باب الكفر على أن ظاهرها حينما استظهر منها المشهور أن منكر الضروري يكون كافرا. روايات الحكم بكفر من ارتكب مثلا كبيرة أو أنكر بعض الضروريات والواجبات في الإسلام والفرائض أو جحدها، ألسنتها مختلفة، وفيها أيضا إطلاق الكفر بمعاني عديدة كثيرة، في بعضها جعل من ينكر ما يعلم أن إنكاره لا يؤدي إلى الكفر مع ذلك جعلوه كافرا، في بعضها جعل منكر الإمامة كافرا، جاحد الإمامة كافرا، وعلى أساسه يحكم بكفر كل غير الشيعة غير المؤمنين، وفي بعضها أطلق الكفر بمعنى مجازي في قبال مثلا عدم الشكر، عدم الإيمان، عدم طاعة لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن الاستدلال بكل ما ورد في الروايات من إطلاق الكفر على بعض الموارد، وإلا ففي بعضها يطلق الكفر على موارد يعلم أنها ليس بالكافر الاصطلاحي. وسببه تلك الإطلاقات هو أن الكفر له معاني متعددة كما قلنا، بل في نفس الآيات القرآنية قد يطلق الكفر على غير المعنى الاصطلاحي، كما في آية الحج، فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من ترك الحج، فسرت في الروايات أن كفر هناك من ترك الحج، فجعل ترك الحج نحو كفرين، لأنه هذا إنسان ليس شاكرا لله، فإن من لم يشكر الله كأنه كفر، كفر بالنعمة، عدم الشكر للنعمة بالطاعة نحو كفرين، كفر في مقام الطاعة، فإن الكفر والإيمان لها مقامات ومراتب. البحث هنا عن الكفر الاصطلاحي، الكفر الذي له أحكام في قبال الإسلام، الكفر في مقابل الإسلام، لا الكفر في مقابل شكر النعمة أو في مقابل الطاعة أو مقابل الالتزام بأحكام الله ونحو ذلك من الأمور. الكفر في قبال الإسلام من الناحية العقائدية، بحيث هذا يحكم بأنه من حيث معتقده ليس مسلمًا، خارج عن الإسلام، عن ملة الإسلام وداخل في ملة الكفر، فعليه حينئذ أحكام الكفر من النجاسة لو قيل بنجاسة الكافر وعدم إمكان تزويجه مثلا ونحو الأمور، وقتله لو كان مسبوقا بالإسلام حيث يصبح مرتدا، هذه أحكام الكافر حينئذ. البحث في هذا النحو من الكفر، وهذا النحو من الكفر في هذه الروايات الكثيرة الواردة بعضها في بحث المرتد في كتاب الحدود 18 من الوسائل، وبعضها في أول الوسائل في مقدمات العبادات في الجزء الأول، هذه الروايات وبعضها في الأبواب المتفرقة ليست كلها قابلة للاستدلال، لكن بعضها يمكن الاستدلال بها أو على مذهب المشهور وقول المشهور. وهنا عدة روايات ذكرها فقهاء في هذا البحث، منها صحيح عبد الله بن سنان الوارد في الباب الثاني من مقدمة العبادات حديث العاشر في الجزء الأول من الوسائل، هذه الصحيحة هكذا ورد فيها: عنه أي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الله عن يونس عن عبد الله بن سنان، رواية صحيحة سندا في الكافية نقله عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم بناء على توثيق إبراهيم بن هاشم كما هو الصحيح، عن يونس عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدة وانقطاع، حيث أن عذاب المشركين مستمر خالدون فيها، أم له مدة وانقطاع؟ فقال عليه السلام: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول. الاستدلال بالشق الأول: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام. كبيرة من الكبائر يعني الذنوب الكبيرة التي عادة تكون الكبائر واضحة مسلمة أنها من ولهذا حمل على مثلا الإنكار الضروري. يقول: من يرتكب الكبيرة تارة يزعم أنه حلال أي ينكر حرمتها، وأخرى لا ينكر، وقد يرتكب ويعترف أنه عصى يعصي بهذا، فإن كان منكرا يزعم أنها حلال، مثلا يشرب الخمر ويزعم أنها حلال يستحل حرمة الخمر، يزني ويدعي أنها حلال في الشريعة، أخرجه ذلك عن الإسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها على هذا الذنب الكبير، مع اعترافه أنه ذنب عصى يعترف أنه يعصي الله وأن هذا ذنب يصدر به أنه حرام وهذا فاسق وليس كافرا أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام. فصدره يدل على أن من زعم أن هذه الكبيرة حلال هذا الزعم يخرجه عن الإسلام، أي يصبح كافرا، فإن من يخرج عن الإسلام كافر لا محالة. وهذه الصحيحة وإن حاول أن يحمله، وحينئذ مطلق، هذه الصحيحة مطلقة من ناحية أنه زعم أنها حلال لشبهة أو لغير شبهة، على كل حال مطلق زعم حرام واضح الحرمة لأنها من الكبائر، زعم أنها حلال يوجب الخروج عن الإسلام، فيتمسك بإطلاق الصحيحة. وحمل الصحيحة على هذه الرواية ليس من الروايات التي تريد معنى خاصا من الكفر، لأنه تعبيره ليس أصلا بالكافر، تعبيره أخرجه ذلك من الإسلام، هذا بعد كأنه كالصريح في النظر إلى الكفر في قبال الإسلام، لا الكفر بمعنى عدم الشكر وعدم الطاعة، الكفر في قبال الإسلام، لأنه يذكر أنه تعبيره أنه يخرجه عن الإسلام. فالرواية صريحة في النظر إلى الكفر المقابل للإسلام، لأن المذكور فيه خروجه عن الإسلام لا أنه كافر، إذن فيريد بالكفر هنا لا محالة، يراد به الخروج عن الإسلام، فهو شيء مقابل الإسلام، أراد الكفر الذي يقابل الإسلام. ومن هنا لا يمكن أن يحمل على ذاك المحمل، إلا أن هذا أجاب أو أجيب عليه في كلمات سيد الشهيد ولعله غيره بأن هذه الرواية ليس لها إطلاق، باعتبار أنه فرض فيها أن هذا مرتكب للكبيرة بما هي كبيرة، وأيضا فرض فيه ثبوت العذاب، والعذاب مع التعبير بارتكاب الكبيرة ونحو ذلك، هذا معناه أن هذه الكبيرة كانت منجزة عليه، أي كان هذا الإنسان كان يعلم أو على الأقل يحتمل احتمالا منجزا أن هذه كبيرة أن هذا حرام، ومع ذلك أنكره وزعم أنه حلال. فبقرينة التعبير بارتكاب الكبير، الارتكاب الذي يعني معصية، والتعبير بعذاب عذب أشد العذاب، فرض العذاب، فالنظر إلى من يكون بحسب الحقيقة منجزا عليه الحرمة وواصلا إليه إما بالعلم أو بالعلمي أو بالاحتمال المنجز، ومع ذلك يرتكبه ويزعم أنه حلال، فيكون هذا بابه، باب الإنكار والزعم، والإنكار للضروري المستلزم لإنكار الرسالة، فلا يشمل من يكون له شبهة، وهذه الشبهة أو الاجتهاد اجتهد مثلا وحصل على دليل خطأ بأن هذا حرام، هذا الحرام حلال، هذه الكبيرة ليست كبيرة وحرام، لا إطلاق لمثل هذه الرواية، لمثل هذه الحالة، هذا اللسان لا يشمل، وإنما منصرف أو مقيد بالذي يرتكب الكبيرة وهو يعلم أن هذا كبيرة وأن هذا محرم، ولهذا يرتكب كبيرة، يطلق عليه أنه ارتكب كبيرة أو افترض فيه العذاب، فلا إطلاق في هذه الرواية لكي يمكن التمسك به على فتوى المشهور. الرواية الأخرى التي استدل بها أيضا في نفس الباب صحيحة داود بن كثير الرقي، الرواية الثانية من هذا الباب الثاني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير وكثير الرقي، قال قلت من الرقاء والرقي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سنن رسول الله صلى الله عليه وآله كفرائض الله عز وجل، فقال إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأمور كلها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل به عباده من الطاعة بكافر، ولكنه تارك للفاضل منقوص من الخير. جعل الفرائض التي فرضها الله موجبات على العباد من ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، أخذ في الحكم عليه بالكفر أنه يجحدها، مجرد عدم العمل بها لا يكفي بل لا يعمل بها ويجحدها. فالجاحد أيضا جعله شرطا في صدق الكفر، والجاحد بمعنى الإنكار، فلا بد أن ينكر حينئذ يكون كافرا. فيكون معنى الرواية أن من يترك الفرائض إن كان جاحدا يترك ناكرا لها، ذاك في المحرمات هذا في الواجبات، فيكون كافرا، وإلا من دون جحود يكون ناقص الخير تاركا للفضيلة للفاضل ومعاقبا أيضا يوم القيامة فاسقا. هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها باعتبار أن فيها التعبير بالجحد والجحود، والجحود ظاهر في إنكار شيء مع العلم بثبوته، فإن من ينكر اجتهادا لأنه وصل اجتهاده إلى أن هذا ليس من الشريعة هذا لا يسمى جحودا. أصلا الجحود بمعنى الإنكار العنادي وفي قبال الشيء، أما الذي يقول لها أصلا ليس هذا في الشريعة لأن اجتهاده انتهى وأوصله إلى أن هذا ليس ثابتا في الشريعة، ذلك لا يسمى جاحدا. فالجحود أيضا تعبير بالجحود يكون موجبا لعدم إطلاق هذه الرواية لمنكر الضروري الذي لا يستلزم إنكاره للضروري، إنكار الرسالة كما كان إذا كان لشبهة واجتهاد أدى به إلى أن ينكر ضرورية من الضروريات. فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها. توجد رواية أخرى أيضا معتبرة السند هم في نفس الباب، وهو موثقة رواية مسعدة بن صدقة بناء على توثيق هارون ومسعدة، وفيهما بحث لعله الصحيح توثيقهما. الرواية 11 من نفس الباب، وعنه عن هارون بن مسلم أي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبيه عن محمد بن عيسى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، والظاهر أنه موثق بناء على توثيق مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث، فقيل له أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع. قال يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب. وإن كان معترفا بأنها كبيرة وأنها هي عليه حرام وأنه يعذب عليها وأنها غير حلال، فإنه معذب عليها وهو أهون عذابا من الأول، وتخرجه من الإيمان ولا تخرج من لعل. هذه نفس الرواية التي ينقلها ابن سينا، لأن الفقرات متقاربة جدا. ذاك أيضا عن أبي عبد الله، هذا مسعدة بن صدقة، قد تكون رواية واحدة في مجلس واحد، هم سمعه مسعدة من أصحاب الصادق وهم ابن سنان عبد الله بن سنان. وعلى كل حال هذا أيضا نفس تلك الرواية التي يكون فيها نفس ذاك الكلام. ومن جملة الروايات صحيحة علي بن جعفر في كتاب الحج، فإن هذه الصحيحة أيضا فيها ما يدل على الكفر، وهي غير واردة حينئذ في الفاعل للكبيرة أو التارك للفريضة، بل وارد ابتداء في المنكر. الرواية السابقة لو تم الاستدلال بها أيضا فيه وجه للمناقشة لا بأس به، يعني غير الوجه غير الإشكال في عدم الإطلاق فيها، يوجد فيها مناقشة أخرى، وهي أنها واردة في من يرتكب كبيرة ومن يترك فريضة، يعني الفعل مع الجحود، الفعل الحرام أو ترك الواجب والفريضة من موجبات الله سبحانه وتعالى على العباد مع الإنكار والزعم بأنه ليس بواجب أو بأنه ليس بحرام، بحيث جعل مجموعهما. فقد يقال حينئذ كيف يتعدى إلى من مجرد ينكر لكنه مثلا لا يرتكب، ينكر أن يكون الخمر حراما لكنه لا يرتكب شرب الخمر، وكيف نتعدى إلى ذلك؟ فحينئذ من هذه الناحية يكون فيه إشكال آخر، لأن موردها لو فرض استفادة إلحاق تعبدي للكافر وإيجاد مصداق تعبدي للكافر، إذا تم الإطلاق فيها لمن له شبهة وليس إنكاره للضروري مستلزما لإنكار الرسالة، فمورده من يرتكب أيضا هذه الكبيرة، فهنا لعل هذا الإلحاق التعبدي خصوص من ارتكب، أما من أنكر من دون ارتكابه كيف نتعدى حينئذ إليه؟ الرواية لا تشملها، إلغاء الخصوصية أيضا مشكلة، لأن ارتكاب الكبيرة أيضا شيء مهم، خصوصا أنه يموت عليها على ارتكاب الكبائر كما في هذا التعبير الرواية، يعني يداوم كأنه ارتكاب الكبيرة، بحيث يكون له إنكار عملي أيضا، تجر عملي، جرأة عملية أيضا على ارتكاب المعاصي الكبيرة على الله سبحانه وتعالى، لعل هذا يلحق تعبدا بالكافر في الدنيا والآخرة. فكيف حين نلحق من ينكر فقط من دون ارتكاب للكبائر؟ فهذا الإشكال أيضا هناك قابل للتسجيل. لا إطلاق يكفي، صحيح، لا أخذه في الموضوع هذا، ولم لو كان الإمام يقول يجعل الجحود فقط موضوعان، إيه، أما حيث أنه لم يأخذه موضوعان وإنما صار المجموع موضوع، فالتعدي حينئذ لا يكون، يعني الإطلاق اللفظي لا ينعقد، والتعدي يحتاج إلى تعدي إلغاء الخصوصية وجعل تمام الموضوع الإنكار، لا الإنكار مع الارتكاب، وهذا لا دليل عليه في الرواية. الرواية الرابعة، لا هو الرابعة لم ندخل، صحيحة علي بن جعفر في كتاب الحج في الباب الثاني من أبواب وجوب الحج وشرائطه، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن محمد بن يحيى، ذاك فيه سهل بن زياد لكن وعن محمد ليس فيه، هذا عدة من أصحابنا له طريقان، العدة عدة الكليني، طريق عن طريق سهل، طريق عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، هذا الطريق الثاني حينئذ يكون صحيحا، عن أخيه موسى عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، هذه الفتوى التي يفتي بها الشيخ الصدوق استنادا إلى صدر هذه الرواية، أن أهل جدة من يكون واجدا يجب عليهم الحج في كل عام، والذي حمل على عند المتأخرين على الوجوب الكفائي، وبعضهم حمله على محامل أخرى، أنه على الحاكم أن مثلا لا يبقى مكة فارغا، وعلى كل حال صدره فيه الإشكال المعروف، صدر الرواية مبنى مما أفتى به الشيخ الصدوق، وفيه بحث معروف في كتاب الحج: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، أهل الجدة أي المتمكنين الواجدين من المستطيعين واجدين للمال، وذلك قول الله عز وجل أو قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خصوصا الآية هم مطلقة، كل من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدره أجنبي عن محل بحثنا، الاستشهاد والاستدلال بذيل الرواية، قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر، من كفر فإنما غنيون، هذا استوحش هذا المسكين، سأل الإمام قال: فمن لم يحج منا فقد كفر أصبح كافرا، قال: لا، هذا الكفر ليس في قبال الإسلام، كفر في قبال الشكر، قال: لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر، من قال ليس هذا هكذا فقد كفر، هذا قال ليس هذا هكذا يعني من قال ليس هذا واجبا وفريضتان، من أنكر وجوب الحاج فقد كفر، قال: لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر، هنا فقد كفر أيضا هذه الرواية كالصريحة في أن الكفر هنا يراد به في قبال الإسلام، لا في قبال الشكر، لأن ذاك الكفر موجود في الآية، وإنما لابد أن يريد من هذا الكفر هو الكفر الذي يكون في قبال الإسلام، والذي كان يستوحش منه السائل، استوحش منه السائل، قال فمن لم يحج منا فقد كفر، وذاك لم يكن مستوحشا من الكفر بذاك بالمعاني الأخرى، وإنما الاستيحاش من الكفر بالمعنى الذي يخرجه عن الإسلام لا محالة، يعني أصبح من الكافرين، ولهذا استوحش وسأل كل من ترك الحج أصبح كافرا، والإمام قال له لا، وإنما الكافر من يكون يقول ليس هذا هكذا، أي ليس الحج واجبا وفريضة وعلى الناس فقد كفر. هذه الرواية الإنصاف أنه لا يمكن حينئذ التشكيك فيه بذاك التشكيك والإشكال الذي ذكر، بكلا الإشكالين المتقدمين في الروايات الثلاث هنا لا تجري، لا يجريان، كلاهما لا يجريان هنا. لا إشكال أن هذا في مورده فعل ارتكاب الجرائم وترك الفريضة، لأن الإمام في مقام الجواب لم يقل ترك وقال، قال ليس من قال ليس هذا هكذا فقد كفر، سواء ترك أو لم يترك، سواء كان مستطيعا أو لم يكن مستطيعا أصلا. من قال ليس هذا هكذا فقد كفر ولو لم يكن من أهل الجدة، إطلاق الرواية من هذه الناحية لغير المرتكب للكبيرة أو التارك للفريضة إطلاقه تام، لأن ما جاء في كلام الإمام لم يؤخذ فيه أنه كان مستطيعا وترك الحج وقال ليس هذا واجبا ليس هكذا، وإنما قال كل من قال ليس هذا هكذا فقد كفر، سواء كان مستطيعا وترك الحج أو لم يكن أصلا مستطيعا. أيضا إذا قال غير المستطيع أيضا مشمول لإطلاق من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. فالإشكال الثاني لا موضوع له في هذه الرواية. الإشكال الأول أيضا لا موضوع له في هذه الرواية، فإن الإشكال الأول أيضا لا يجري هنا، لأن هذه الرواية فيها إطلاق من هذه الناحية، لم يفترض فيها البحث عن العذاب والتنجز ونحو ذلك، أصلا لم يفرض فيه الارتكاب لمعصية أو ترك فريضة، فذاك الإشكال أيضا لا يرد، لكن يرد شبه ذاك الإشكال هنا، وهو دعوة، هذه الدعوة أن من ينكر، أو يرد إشكال ثالث هنا أن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر في باب الحج، والتي فيها فيه آية واضحة صريحة، هذا مرجعه إلى إنكار القرآن الكريم، لأن دلالة الآية الكريمة على وجوب الحج لله على الناس حج البيت دلالة واضحة، بل لعل قوله ليس هذا هكذا يكون ناظرا أصلا إلى القرآن الكريم، يعني من ينكر هذه الآية الكريمة، من ينكر هذه الآية الكريمة من الواضح أنه يكون منكرا للرسالة، فإن من ينكر الآية القرآنية، من ينكر أي جزء من أجزاء القرآن يكون منكرا للرسالة، فإن القرآن بتمامه جزء بتمامه من الرسالة، إنكار أي جزء، لأن القرآن لا شك فيه وفي، فلا يكون لا يكون الشبه حينئذ، هذا الإنكار حينئذ يرجع إلى إنكار القرآن وإنكار نص من نصوص القرآن الكريم وإنكار نص من نصوص القرآن الكريم، هذا إنكار للرسالة، هذا ليس بابه باب الشبهة، باب الوقوف في وجه القرآن الكريم، فلا يكون أيضا فيه إطلاق لمنكر الضروري الذي ليس في القرآن ثابت بدليل آخر، ولا يكون فيه استلزام في مورد القرآن الكريم، يكون الإنكار مستلزما لإنكار الضروري يقينا، لأن القرآن لا تشكيك فيه، القرآن من قبيل سائر الأمور المسلمة، من قبيل نفسه وجود النبي ومن قبيل أصل رسالة النبي من المسلمات، فإنكاره مستلزم لإنكار الشريعة، فإن الرسالة هي القرآن ليس غير القرآن، فإنكار أي جزء من القرآن إنكار لجزء من الرسالة لا محالة، بخلاف ما إذا كان حكما ضروريا خارج القرآن، لم يكن في آية مباركة لكي يلزم تكذيب القرآن وإنكار القرآن الكريم، هناك حينئذ يمكن أن يقال أنه هذا لا إطلاق له لمثل ذاك الفرد. إذن فهذه الرواية أيضا لا يكون شاملا لموارد الشبهة التي تكون خارجة عن القرآن الكريم، عن إنكار جزء أو آية من آيات الكتاب الكريم. إذن فهذه الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها بهذا النحو. الرواية الخامسة صحيحة بريد أو بريد، بريد العجلي، الواردة في كتاب الصوم في أحكام شهر رمضان، الباب الثاني من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول. هنا أيضا توجد رواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد أو بريد العجلي قال، رواية صحيحة من حديث السند، قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان 3 أيام، قال يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. هنا أيضا قد يستدل بهذا على أن إنكار الضروري يكون موجبا للكوف، والرواية واردة في خصوص الصوم تكون دليلا الرواية على أن إنكار وجوب الصوم شهر رمضان بالخصوص يجب الكفر والارتداد للمسلم من كان مسلما فيجب القتل، لأنه قال هذا أفطر في شهر رمضان 3 أيام، مضى 3 أيام من شهر رمضان ولا يصوم، وهو أيضا ليس به علة ولا مرض، قال يسأل هل عليك في إفطارك إثمون؟ هل تعتقد أنك حينما تفطر، المفروض أنه يفطر واقعا لأنه لا يتمكن من الصوم ومعذوب، لكن إفطار معناه هذا، هل في إفطارك الذي تسوغه لك وتفطر هل في إفطارك إثم؟ فإن قال لا، يعني كان يعتقد أنه الصوم غير واجب عليه، فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، إذا كان لأن هذا منكر لأصل وجوب الصوم، فإن على الإمام أن يقتله لأنه منكر للضروري، وإن قال نعم علي إثم لكنني أرتكب الآن هذا الإثم، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، أنا أي يضربه يعزره تعزيرا، لكن تعزيرا شديدا، الإنهاك بمعنى الحالة التي تنشأ من الضرب الشديد، بحيث الإنسان بحال بشيء ينهكه ضربا. هذه الرواية أيضا قد يستدل بها بإطلاقها، حيث أنه لم تفصل بينما إذا كان هذا الذي يقول ليس علي إثم، أي ليس رمضان ويجب صومه لشبهة أو لغير شبهة، أي مطلقا من حيث أنه يعلم بضرورية هذا الشيء وجوب الصيام في شهر رمضان، أو لا حصلت عنده شبهة أدت إلى أن يعتقد بعدم وجوب شهر رمضان. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية، هذا الإطلاق أيضا غير تام في هذه الرواية، لأن مثل وجوب شهر رمضان المنصوص عليه في الكتاب الكريم والذي هو من المعمول به من مسلمات الأديان فضلا عن الدين الإسلامي، الشبهة لا تتحقق فيه عادة، فليس للرواية لا تتحمل الرواية مثل هذا الإطلاق، بل الرواية منصرفة لا محالة إلى هذا الإنسان الذي ينكر الضروري الذي تكون ضروريته وهو الصيام واضحا معلوما لا شبهة عند أحد فيه، وأي إنسان يشك في أن رمضان وجوبه من الشريعة ومن القرآن الكريم ويصبح عنده اجتهاد على عدم وجوب صوم شهر رمضان. إذن فالرواية أيضا لا إطلاق لها، فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذه الروايات مطلب زائد على مقتضى القاعدة. ربما هناك روايات أخرى أيضا يمكن الاستدلال بها، لكن نحن نطوي عنها صفحا لأنها بعد أكثر من هذا لا يستحق البحث. بعد هذا يبقى البحث في المطلب الثالث في هذه المقدمة، وهو قوله: ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر. في 25 يأتي الحديث عن المطلب الثالث إن شاء الله في ليلة السبت بعد القادم، لأن ليلة السبت القادم ليلة الوفاة، يعني الأيام الفاطمية، والظاهر أن الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع تعطيل الفاطمية الثانية التي نسألكم فيها الدعاء أيضا.